رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغى.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام في هذا البرنامج الطيب المبارك نتحدث عن صديق هذه الأمة. ما زال الحديث متواليا عن شخصية أبي بكر رضي الله عنه، وربما يقول قائل عدة حلقات في شخصية واحدة وهو الصديق رضي الله عنه، والجواب نعم، بل والصديق يحتاج إلى أضعاف أضعاف ما سنتحدث به عنه مهما طالت بنا اللقاءات والحلقات، لأنك تتحدث عن الشخصية الأولى في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا الحديث عبر حلقات سابقة عن شخصية أبي بكر، وعن أخلاقيات أبي بكر رضي الله عنه، وعن بعض مواقف أبي بكر رضي الله عنه التي لا يمكن أبدا أن تمحى من ذاكرة التاريخ. كان حديثنا في اللقاء السابق على ما أذكر عن موقف الصديق رضي الله عنه في صلح الحديبية، وكيف أن الله عز وجل جمع به شتات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لئلا تتصدع الجبهة الداخلية للأمة بعد أن برزت معارضة شديدة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتبعه آخرون من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كسعد بن عبادة وغيره، ولولا أن ثبت الله قلوبهم بقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت الله قلوبهم أكثر وأكثر بموقف الصديق رضي الله عنه، لحدث ما لا تحمد عقباه. لكن الله قيد لهذه الأمة أو لهذه العصابة من الصحابة الكرام من يثبتهم على الجادة، ومن يأخذ بأيديهم ليلتزموا غرز الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحقيقة يا إخوة أن موقف الصديق في صلح الحديبية ينبئ أننا أمام شخصية فذة بمعنى الكلمة، يعني ينبئ أننا أمام قيادة يتم تربيتها ويتم تأهيلها لتكون هذه القيادة على رأس الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الموقف وغيره من المواقف ينبئ أننا أمام رجل دولة من الطراز الأول اللي هو الصديق رضي الله عنه. يعني ما وقفه من مواقف حتى في غير الحديبية كما مر بنا سابقا وربما نتحدث عن بعض المواقف الآن وبعد ذلك، يدل على أننا أمام شخصية لرجل دولة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، أمام زعامة شابة تهيأ وتربى لتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. أيها الأحبة الكرام، قارب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تتصور أنا وأنت وأنت أختي المسلمة كيف مرت هذه الأيام الصعبة المريرة على الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وهم يستشعرون قرب أجل الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما يقول قائد، طيب وكيف استشعر الصحابة قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، الصحابة أذكياء ومرت عليهم إشارات ووقائع وإرهاصات تنبئ بقرب أجله عليه الصلاة والسلام. ولك أن تتخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل لهذا الجيل الفذ الأول من الصحابة، يمثل يعني كيانا هو الحياة بحقيقتها بعينها في نظرهم، هو النور الذي أخرجهم الله عز وجل به من الظلمات، هو النبي الذي رباهم على التوحيد وعلى السنة وعلى العبادة وعلى الجهاد وعلى البذل والعطاء لله عز وجل. هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرجهم الله عز وجل به من ضلالات الشرك والوثنية التي كانوا عليها، كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يئدون البنات وهن أحياء، وكانوا يسرقون ويزنون، وكانوا يقطعون الطريق ويقتل قويهم ضعيفهم، وكانوا يشربون الخمر كما نشرب نحن الماء، وكانوا يقطعون الأرحام والصلات، ومع ذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنع الله به، صنع الله عز وجل به جيلا فذا يصلح أن الدنيا بأسرها. لذلك لما بدأ الصحابة يستشعروا ويروا هذه الإرهاصات، بدأ شعور ووجدان يسري في نفوس الصحابة الكرام أنهم أمام أمر جلل. لقد أوشك أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم واقترب رحيله عن دار الدنيا إلى الرفيق الأعلى. علامات، أيوة في علامات، في إرهاصات، أيوة في إرهاصات. على سبيل المثال لا الحصر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام. تعرف الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر في رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل عام في رمضان 10 أيام. لكن لما كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف النبي 20 يوما عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر مر على خاطر الصحابة واستوقفهم. بعض الصحابة بدأوا يستشعروا أن هذا نوع من التغيير في سنة الله مع رسوله وفي سنة الرسول مع ربه تبارك وتعالى. كان في كل سنة في رمضان يعتكف 10 أيام، هذا العام بالذات اعتكف النبي 20 يوما عليه صلوات الله وسلامه. الإمام الحافظ ابن حجر يقول ليزداد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السنة المباركة، سنة الاعتكاف والانقطاع الكامل لله عز وجل على مدار الساعة، على مدار الليل والنهار، فأراد النبي أن يستكثر من هذا الزاد، زاد الخلوة بالله عز وجل والأنس بالله عز وجل والصلاة والذكر، وكان يقوم الليل حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه إرهاصة من ضمن الإرهاصات التي استوقفت بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أنه قد اقترب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أمارة أخرى مرت على الصحابة لكن ليس مرور الكرام، إنما أيضا بدأ بعض الصحابة يشعر معها بهذا الشعور، لقد اقترب أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. منها مثلا على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل عليه السلام يعارضه القرآن في كل رمضان مرة، يعني على مدار السنة كل سنة في رمضان يأتي جبريل ليعارض القرآن، يعني يراجع القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقرآن القرآن، يعارض القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان مرة. وده واضح في حديث عبد الله بن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن كان جبريل يعارض القرآن على مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان مرة، يعارض القرآن يعني قالها ابن عباس يدارسه القرآن، يعني مراجعة من حيث الحفظ ومن حيث المعاني والبينات وإلى آخره. لكن في رمضان اللي هو آخر سنة عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل القرآن مرتين صلى الله عليه وسلم. مرتين ليه؟ اللي قلناه في الاعتكاف نقوله هنا مع القرآن الكريم. أراد الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يزداد من القرآن وأن يشبع من القرآن حفظا ومراجعة وقراءة ومدارسة وعلما عليه صلوات الله وسلامه قبل الرفيق الأعلى، قبل أن يرحل إلى الرفيق الأعلى. فكانت هذه هي الأخرى أمارة ثانية على قرب أجل الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم كانت أيضا أمارة ثالثة في حجة الوداع، وحجة الوداع كانت في العام العاشر من الهجرة. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الحج والعمرة لبيت الله الحرام، قولوا آمين. فحج النبي في العام العاشر من الهجرة عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الحجة المباركة اجتمع له خلق كثير من أصحابه من جميع أرجاء الجزيرة حتى قاربوا 100,000 أو يزيدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا التجمع العالمي أو المؤتمر العالمي الإسلامي السنوي إن جاز التعبير على رأس هذا المشهد، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلم الناس مناسكهم فيقول مقالته الشهيرة: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، عليه الصلاة والسلام. أيها الجمع الغفير 100,000 أو يزيدون، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكانت هذه إرهاصة ثالثة أو رابعة أشعرت كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على قرب رحيل النبي وقرب أجله عليه صلوات الله وسلامه. ثم كانت إرهاصة الرابعة أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو في حجة الوداع في يوم عرفة، وكان في يوم جمعة، يوم الحج كيوم عرفة كان في يوم جمعة، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الفذة الجامعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنت إذا طلعت الآية من حيث منطوق الآية، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر، القرآن ليس طلاسم، إنما القرآن نزل بلسان عربي مبين. مبين يعني إيه؟ يعني هو في ذاته بين، إلا ما استشكل في بعض معانيه مما احتاج الأمر فيه أن يبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما لما تطالع الآية وتتذوق الآية تجد أن الله عز وجل يمتن على خلقه، يمتن على عباده من أهل الإيمان من أهل التوحيد. اليوم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ورد هذا الحديث في الصحيحين أن بعضا من اليهود جاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا يا عمر آية في كتاب الله نزلت عليكم، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون أن يسألهم ما هي الآية، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت على النبي بعرفة في يوم جمعة عليه صلوات الله وسلامه. وقد كانت هذه الآية تبين في منطوقها الواضح البين أن تمام النعمة، أن النعمة قد تمت وأن الدين قد اكتمل، وبالتالي إذا اكتمل الدين وتمت النعمة ودخل الناس في دين الله أفواجا فلا يبقى حينئذ مبرر أن يبقى أو أن يعيش النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. فلما نزلت هذه الآية في نفس حجة الوداع التي قال فيها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، نزلت هذه الآية في نفس هذه الفترة في أيام الحج. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أتم الله النعمة وأكمل الله الدين ولله الحمد والمنة. فما السر أن يبقى أو أن يعيش رسول الله أكثر مما عاش عليه صلوات الله وسلامه؟ أيضا من الإرهاصات أو الدلائل أو ما يشعر بقرب أجل الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنه نزل صورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح، إذا أتم الله عليك نصره وأتم عليك النعمة بفتح مكة ورأيت أنت بنفسك عقب الفتح كيف أن الناس تدافعوا ليدخلوا في دين الله أفواجا، حينئذ سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. المعنى ده الظاهر الواضح ده قاله بعض الصحابة رضي الله عنهم فهما من هذه السورة، لأن عمر بن الخطاب كما ورد الحديث في الصحيح كان يجلس في مجلسه أشياخ المهاجرين والأنصار، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل على هؤلاء الأشياخ أو وسط هؤلاء الأكابر الأشياخ من المهاجرين والأنصار عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان يومئذ غلام حدث، يعني ما هوش في سن عبد الرحمن بن عوف ولا أبو عبيدة بن الجراح ولا علي بن أبي طالب ولا سعد بن أبي وقاص ولا عثمان بن عفان ولا هؤلاء الأكابر، إنما كان غلاما حدثا صبيا، ومع ذلك كان عمر بن الخطاب له نظرة ثاقبة في هذا الغلام، إن هذا الغلام رجل بأمة لكن كان يدخله على أشياخ المهاجرين والأنصار، حتى أن بعض المهاجرين والأنصار وجد في نفسه من هذا الأمر فحدثوا بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إحنا لينا أبناء مثل ابن عباس رضي الله عنهما، فلما تدخل ابن عباس بيننا ولا تدخل أبناءنا، يعني عملهم بالمثل يعني. ومع ذلك فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أصر على أن يدخل أو أن يدخل عبد الله بن عباس في مجلس هؤلاء الأشياخ من المهاجرين والأنصار. وذات يوم أراد عمر بن الخطاب أن يثبت لهم أنه ثاقب النظر دقيق الملاحظة خبير بابن عباس، فأراد أن يجعل لهم دليل صدق نظرة عمر في ابن عباس. فطرح عليهم هذا التساؤل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فقال قائل المهاجرين والأنصار: إن الله عز وجل يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتم عليه النعمة وأكمل له الدين وفتح عليه مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، فحينئذ وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمد ربه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، اللي هو المعنى الظاهر من سياق السورة. فجاء عمر بن الخطاب على عبد الله بن عباس وقال: وأنت يا ابن عباس ماذا تقول في هذه السورة؟ وإذا بابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام حدث يومئذ يفجر المفاجأة من العيار الثقيل في مجلس أشياخ المهاجرين والأنصار، قال: إني أرى فيها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أرى فيها أن هذه السورة نعي الله رسوله للأمة، إني أرى فيها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله ما أرى فيها إلا الذي رأيت، وأنا أيضا عمر بن الخطاب أرى فيها نفس المعنى الذي رأيته يا ابن عباس، أن هذه السورة كانت نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت إشعارا بقرب أجل الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أمارة خامسة ولا سادسة مما أشعرت الصحابة على قرب أجل عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى معاذا على اليمن وخرج كعادته صلى الله عليه وسلم يودع سفراءه إلى خارج المدينة. كان هذا هو يعني حال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يركب السفير ويمشي إلى جواره البشير النذير صلى الله عليه وسلم. فبينما يودع النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، أو لعلك تمر على مسجدي وقبري. يا معاذ، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، كأنه يودعه الوداع الأخير عليه صلوات الله وسلامه، ولعلك يا معاذ تمر يعني في المدينة على مسجدي وقبري. مسجدي وقبري باعتبار أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، والنبي صلى الله عليه وسلم سيموت في بيت من بيوته، وفي هذه الحالة سيدفن النبي في نفس البيت الذي سيموت فيه، ويكون مسجد النبي ملاصقا للبيت الذي فيه دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلك يا معاذ تمر أو ستمر على مسجدي وقبري، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا. واضح نفس الإشعار من النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكر هذا لكل الذين اجتمعوا له في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، يكرر نفس المعنى ويؤكده عليه الصلاة والسلام، فيقول لمعاذ: لعلي لا ألقاك بعد عام هذا. ومن الأمارات أيضا، وقد وردت هذه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فأخبر أن الله خير عبدا بين ما عنده، يعني ما عند الله في الرفيق الأعلى، وبين الدنيا أن يعيش وأن يبقى، فاختار ذلك الرجل ما عند الله عز وجل. يعني هو يخطب الناس فقال: أيها الناس، إن الله خير عبدا بين ما عنده وبين الدنيا، فاختار ذلك العبد ما عند الله عز وجل. قال أبو سعيد: فبكى أبو بكر رضي الله عنه بكاء شديدا، حتى عجبنا له، الصحابة عجبوا على ما يبكي أبو بكر رضي الله عنه، إن رسول الله يذكر أن الله خير عابدا بين ما عنده وبين الدنيا، فاختار ذلك العبد ما عند الله. ما داعي البكاء حينئذ؟ ما الذي يدعو أبو بكر للبكاء رضي الله عنه؟ لكن أبا بكر كان أشعر الناس وأذكر الناس وأفهم الناس لمراد وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: فبكى أبو بكر بكاء شديدا، حتى قلنا: ما شأنه يبكي على عبد خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا، فاختار ما عند الله عز وجل؟ قال: فكان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا بذلك. المخير هو رسول الله، إذن الرسول يخبر عن نفسه، وكان أبو بكر لكونه أذكر وأفهم الناس لمراد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بكى بكاء شديدا. قال أبو سعيد: فكان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا بذلك عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك عائشة رضي الله عنها وهي تحكي اللحظات الأخيرة، يعني اللي هي اللحظات التي احتضن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لحظات بمعنى الكلمة، اللحظات الأخيرة، لأنه صلى الله عليه وسلم مات كما قالت عائشة بين سحري ونحري، مات وهو على صدر عائشة رضي الله عنها ابنة الصديق وأحب زوجاته إليه، زوجته في الدنيا والآخرة، أمنا، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفيض روحه صلى الله عليه وسلم رأوا منه شيئا عجيبا، رأوا منه إشارة إلى السماء وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قالت عائشة رضي الله عنها: فعلمنا أنه يخير، الآن يخير النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحل إلى الرفيق الأعلى أو أن يعيش في الدنيا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة والكلمة، قال: بل الرفيق الأعلى. ثم فاضت روحه عليه صلوات الله وسلامه. ما أن شاع خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى اسودت وأظلمت المدينة على من فيها. وهذا التعبير ورد على لسان أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. ضاقت الدنيا على الصحابة بما رحبت، ضاقت الأرض على الصحابة بما رحبت، وضاقت نفوس الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فالخطب جلل، المصيبة جلل، لم يمت والدهم ولم تمت أمهم، إنما الذي مات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي مصيبة بعد رسول الله تهون، أما مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم فمصيبة ما بعدها مصيبة، خاصة عند هؤلاء الصحابة الأطهار الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وتربوا على يديه وأخذوا من فمه الطاهر الشريف كتاب الله عز وجل وبيان رسول الله لكتاب الله مما صح من حديثه عليه صلوات الله وسلامه، وعاينوا البركات والخيرات من الوحي النازل ليلا ونهارا على قلب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى ده كان الصحابة يستشعروه جدا، ربما أنا وحضرتك لا نستشعره لأننا لم نعش زمن الوحي ولم نرى بركات وخيرات الله عز وجل التي تنزلت على الناس وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المعنى ده عبرت عنه أم أيمن رضي الله عنها في الحديث الذي في الصحيح أن أبا بكر وعمر كان إذا صليا الجمعة قال معا هيا بنا نزور أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال فإذا جلسوا إليها بكت حتى تهيجهما على البكاء، بكت وتهيج أبا بكر وعمر على البكاء، فيقول لها يرحمك الله ما يبكيك، هم عارفينها أن تبكي على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبكيك وقد علمت أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فتقول والله أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن مش هو ده السبب الوحيد في بكائي، إنما أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. قلنا نعاين مع الوحي الخيرات والبركات ومعية الله ومعية الملائكة الكبار العظام وعلى رأسهم جبريل عليه السلام، لكن لما انقطع الوحي من السماء بموت النبي صلى الله عليه وسلم راح هذا الخير كله وذهبت هذه البركات كلها، حتى قال أنس فلما كان اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. هنا ما أنشاع خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وضج الصحابة رضي الله عنهم بالبكاء، ما بين باك وما بين مندهش وما بين ذاهل وما بين مستغرب، وعلى رأس هؤلاء جميعا فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حين وقعت لم يكن أبو بكر في المدينة، إنما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بالعالية، ولم يأتي إلا صبيحة يوم موته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الليلة دي عاش الصحابة ليلة أسوأ ما تكون في حياتهم لما بدأ يشيع خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أشد الناس ذهولا بسبب المصيبة، وكان أدهش الناس رضي الله عنه لا يكاد يصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، بل كان يحدث الناس صبيحة موت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول والله ما مات رسول الله. خلي بال حضرتك لو الموقف ده عاشه شباب الجيل، شبابنا قليل الثقافة قليل طلب العلم قليل الجلوس والإنصات والتعلم والأخذ عن أهل العلم الثقات علماء التوحيد والسنة، لو أن هذا الحدث أو هذه المقولة قالها عمر بن الخطاب في وسط شباب من شباب الجيل المملوء حماسة، لكنها حماسة يعني أذهلت هؤلاء الشباب عن الجادة وأخذت بهم إلى شعاب شتى وجعلتهم يفرون من طلب العلم ويبغضون أهل العلم ويسبون أهل العلم وينتقصون أهل العلم وإلى آخره، ما تركت لهم قدوة ولا أصبح لهم أحد يثقون فيه أبدا. وتخيل بقى لو الشباب ده اللي بيشتم عمال على بطال ده سيء الظن في كل أحد وفي كل شيء، ده الذي نصب من نفسه إماما للدنيا وحده ووحده الأعلم، خلاص ما عدناش محتاجين لعلم ولا علماء ولا كتاب ولا سنة ولا دعوة ولا منابر ولا مساجد، خلاص الدين كله فيما يهواه هذا الشاب. وسمع هذا الشاب عمر بن الخطاب وهو يقول: والله ما مات رسول الله أعتقد لن يتردد أحدهم عن تكفير عمر بن الخطاب. يقول لك بس عمر بن الخطاب كده كفر من أوسع الأبواب. ليه يا ابني كفر من أوسع الأبواب؟ لأن عمر بن الخطاب جحد آيات صريحة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة في كتاب الله عز وجل، وبيقسم والله ما مات رسول الله. لكن لا يتصور هذا الشاب المملوء حماسة المنقطع عن العلم والعلماء، لا يتصور أن وقع المصيبة على الرجل ربما يذهله. ده احنا فاكرين الرجل الأعرابي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان بأرض فلات ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه، هربت، شردت، شردت منه، فبحث عنها حتى آيس منها، لم يجدها بعد أن بحث بحثا حثيثا، فبلغ اليأس والإحباط، قال: فاستظل بظل شجرة ونام تحتها، أسلم نفسه للموت، فإذا به يستيقظ وهي قائمة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، الراحلة والطعام والشراب. فقال الرجل من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. في المقابل شدة المصيبة ربما تذهل صاحبها حتى يقسم عمر: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اللي حصل يا عمر رضي الله عنه؟ يقول: لقد ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى إلى ميقات ربه، ووالله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، زعموا أنه قد مات عليه رضوان الله تبارك وتعالى عمر بن الخطاب. إلى هذا الحد بلغ به ذهوله من شدة حبه وتعلقه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكاد يصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وتصور أن يكون في النبي سنة الله في موسى عليه السلام حين غاب عن قومه مدة التي تلقى فيها وحي الله تبارك وتعالى، فقال عمر للناس: ليرجعن رسول الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم، زعموا أنه قد مات. في نفس التوقيت عاد أبو بكر من العالية بعد أن بلغه الخبر، فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله مات في بيت عائشة، في حجرة عائشة رضي الله عنها، وأبو بكر والدها، وهو في هذا الحال يدخل على أم المؤمنين عائشة، ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته، فكشف أبو بكر عن وجه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين حاجبيه، وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا يا رسول الله بأبي أنت وأمي، والله لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم غطى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبينما هو يدخل من غرفة عائشة إلى المسجد، وإذا بعمر في نفس التوقيت يقسم للناس: والله ما مات رسول الله. قال أبو بكر: على رسلك أيها الحالف، تمهل أيها الحالف. ثم وقف هذا الموقف المشهود الذي لا ينساه التاريخ أبدا: أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا على مسامع الصحابة قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، وتلا عليهم قول الله من سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هنا استفاق عمر بن الخطاب وانكب الناس وأجهشوا بالبكاء رضي الله عنهم أجمعين. وقال عمر بن الخطاب: فوالله ما إن تلاها أبو بكر حتى قصرت بي قدماي ما تقلني حيث علمت، يعني أيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. المواقف الجليلة لها أمثال هؤلاء، كما وقف أبو بكر هذا الموقف الذي أعاد التوازن النفسي ولملم شتات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهت، وما زالت صفحات سيرة الصديق تتوالى معنا في حلقات قادمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وحتى ألتقي بكم السبت القادم في 10:30 إن شاء الله عز وجل، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء